إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، حكم عادل وقضية لا نقاش فيها، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الذين كفروا بآيات الله المشهودة والمسموعة بربهم يعدلون ويجعلون له أندادا وشركاء، خاب عملهم وساء والله مصيرهم. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ سبحانك رب سبحانك، خلقت ما نرى وما لا نرى، لك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. آيات ونعوت تهز الإنسان من عمق أعماقه، ترده من شطحاته، توقظه من غفلاته. لا يكفي أن تعلم أن الله هو الخالق المالك، لا يكفي، هو الخالق هذه حقيقة، هو المالك ذلك أمر لا جدال فيه، ولكن ماذا ينبني على تفرده عز وجل بالخلق والملكية؟ ماذا ينبني عليه؟ هنا تكون وقفة المؤمن، هنا يكون سلوك العاقل، ما دام الله له ما في السماوات وله ما في الأرض وله ما بينهما وله ما تحت الثرى، وأنت بين السماوات والأرض فأنت له، وما يحيط بك له، فكيف تكون بعيدا عن أمره ونهيه؟ أأنت أقوى منه؟ اتق الله في ملك العزيز القهار. العقيدة، الوعي، التدبر، فمعرفة الحقائق العلمية شيء، وفهمها والانفعال بها والتفاعل معها هو كل شيء. وإلا فالكفار والمستشرقون والمضللون يحفظون القرآن ويعلمون هذه الحقائق، ولذلك قلنا الآية التي في ختامها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ما الفارق بينك يا من قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وبين أولئك الذين لم ينطقوا بها ولم يدينوا بدين الإسلام؟ إذا وقفت عند مجرد الحفظ ومعرفة الكلمات أفاك، لابد أن يكون سلوكك غير سلوكهم، كلامك، عملك، كل شيء في حياتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الواهب وهو السالم وهو الرحيم وهو المعاقب. لا عن صفة. في الحال الواحد. لماذا؟ لأنه الله الواحد يرحم ويعاقب، يغضب ويرضى، يعطي ويمنع. في الحال الواحد لا يشغله شأن عن شأن، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا نقول إن الله في حال غضبه، ولا نقول إن الله في حال رضاه، فهو راض وغاضب في وقت واحد. وصدق الله إذ يقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كان أولا فكان آخرا، وظهر فبطن، وبطن فعلم. وسبحان الله المتفرد عن خلقه، لا يستنفده سائل ولا يستقصيه نائل. ما معنى هذا؟ مهما تسأل، سؤالك وطلبك لا يحيط ولا يستنفد ولا يقضي على ما عنده. ولو أعطاك وأصبحت نائلا، فمهما تنال ما طلبت فأنت لا تستقصي كرم الله سبحانه. كرم الله أعظم من سؤالك، ورحمته أوسع من ذنوبك، ورحمتي وسعت كل شيء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صدع بالحق. وما معنى صدع بالحق؟ حقق الحق عملا ونفذه سلوكا. صدع بالحق فنصح للخلق واستقام على الجادة، فكان خير قدوة وأفضل أسوة، وعمل بيده، وقال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه. وبعد، فيا جماعة الإيمان، يا من تصاحبكم ملائكة الله، ملائكة الله الآن تجالسكم، الآن تحف بكم، رحمة الله تغشاكم، وسكينته تتنزل عليكم، فكونوا أهلا لعطاءات الله في بيت الله. استشعروا العظمة التي أنتم فيها، أنتم في جنة، أنتم في روضة، إلى القبلة تستجهون، في بيت الله تجتمعون، إلى المواعظ تستمعون، وفي القرآن تتدبرون، والله يذكركم في ملأ عنده. من استشعر هذه العظمة رضيت نفسه وانشرح صدره واطمأن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كانت الجمعة الماضية، وما الجمعات، وما الاجتماعات، اجتماعات الإسلام ما كانت أبدا لتعقد ثم تنفض، كلا، لا مظهرية في الإسلام ولا شكلية، وإنما هي اجتماعات تربية، اجتماعات تكوين، اجتماعات عهد، اجتماعات سلوك. الدنيا طريق، طريق الآخرة معبر، ممر، كلنا سائرون فيه، طريق معقد لا يعلمه إلا الذي خلقه. والله الذي خلقه كان أحب شيء إليه من خلقه هو ابن آدم، وكان أفضل خلقه ابن أفضل خلقه ابن آدم، ولذلك جعله صاحب رسالة وأرسل له الرسل. وباختصار قال لك: إن الطريق طويل، وإن البحر عميق، والرسول شرح ذلك وقال: أحكم السفينة. والله يقول في اختصار ووضوح: إذا أردت أن تسير سليما لتصل إلى الغاية وتنال الأمل، قال لك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. في الجمعة الماضية كان الحديث عن مفهوم أنا سأختصر. استمع وكن واعيا. أنت جالس جالس أنا هيطلع قبل الصلاة يطلع من دلوقت. أنت قاعد قاعد مصلي مصلي اجعلها قاعدة بفايدة ما تسرحش. كان الحديث عن مفهوم العمل يعني تعريف العمل وعن أنواعه صلاحا وسوءا وعن دعوة الإسلام إليه وعن اللي اسمه العناوين دي بقى ويتذكر الكلام اللي سمعه يبقى بيأدي الجمعة حقه، واللي بيسمع كلام بقى ويلاقي نفسه نسه يبقى ياخد باله بقى يتوب ياخد باله من المواعظ أكثر مما يأخذ باله من الأغاني. دعوة الإسلام إلى العمل. وشرحنا أن العمل جزء من كيان الإنسان العضوي والنفسي، شرحناها جيدا، وأنه نداء الفطرة. وزدنا على ذلك بشرح ما بينه الله أنه ما خلق الدنيا ولا الحياة فيها إلا للعمل، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإسلام الإسلام ليس بطالة، الإسلام ليس بلادة، الإسلام ليس بلاهة، الإسلام ليس خراب، الإسلام ليس أفيون، الإسلام تعمير، الإسلام إنتاج، الإسلام قوة، ولكن قوة عادلة لخير الناس. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وشرحنا إن الدنيا هي ميدان الإسلام وهي ساحة الإسلام، لأن الناس يخطئون لما يسمعوا إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، ويسمعوا غرتهم الحياة الدنيا، ويسمعوا حب الدنيا رأس كل خطيئة، وما يحبوش يفهموا كويس، يفضل يقولوا إن الإسلام بيزهد في الدنيا وبيكره الناس فيه، بيكره الناس فيه، ما اللي بيحببك فيه؟ ده هي أنت خلقت للدنيا وخلقت مستخلفا فيها، وسخر الله لك كل شيء. لماذا سخر الله لك الجماد والنبات والحيوان تلعب معهم؟ لماذا سخرهم لك؟ لماذا أعطاك العقل؟ لماذا قال وخل اعملوا؟ لماذا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم؟ وقلنا لماذا أوجب الزكاة؟ لماذا أوجب الحج على العاجزين، على الجالسين على أبواب المساجد اللي قاعدين في الجامع ليل ونهار؟ كلا، وإنما أوجبه على أصحاب طاقات وذوي قدرات بدنية ومالية، وقال أنفق أو من أين أنفق؟ من كسب، من إنتاج، من عمل، من تعمير، وسأبين ذلك. قلنا الدنيا هي مسرح الإسلام، والآخرة جزاء على الإسلام، وقلنا إن جزاء الشيء غير الشيء. واحد عمل مخالفة عاقبته، هل العقوبة هي المخالفة؟ لا، العقوبة مبنية على المخالفة. واحد عمل فيك جميل شكرته، هل الشكر هو الجميل؟ لا، ده نتيجة الجميل وثواب الجميل. كذلك الآخرة هي إما ثواب على الجميل وإما عقاب على القبيح، وإنما الجميل والقبيح في الدنيا، العمل في الدنيا. فجاء الدين وجاء الكتاب وجاءت السنة لتنظيم الدنيا، لترشيد الخلافة في الأرض. وتكلمنا في أشياء كثيرة غير هذا، واليوم نقول إن الله تبارك وتعالى يحب لعباده وبخاصة المؤمنين منهم أحبابه. حبيبك أولى بنعمتك، ولكن عدوك خيرك خسارة فيه. ولكن ماذا نصنع في الربوبية؟ ورب الجميع كما قلنا. وكون الكافر يأخذ خيراته المادية فذلك ليس دليل رضا الله تبارك وتعالى، وهو إذا أعطاها للمؤمن يعطيها له مضاعفة وبركة ولها نتيجة في الآخرة. فنقول إن الله تعالى يحب لأحبابه لأصفيائه أن يتمتعوا في الدنيا متعة يثابون عليها في الآخرة. أنت مش عايز تتمتع، ولكن الله يريدها لك متعة خالصة طاهرة لا ندم بعدها، متعة دنيوية وفلاح أخروي، تجمع الاثنين. والدليل استمع إلى الآية، استمع ماذا يقول الله. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من أحسن ما رزقناكم، من أفضل ما خلقنا، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أكل عبادة، تمتع تحدث بنعمة الله، ماذا يمنع الناس عن ذلك؟ استمع وافهم، ماذا يمنع الناس؟ البس ما تتمتع به، كل ما يسعدك وما يطيب لك، اسكن فيما يريحك، اركب بما يحقق لك المتعة والسعادة، ولكن باسم الله وبشكر الله، ولكي تثاب عليه في الآخرة، بنية أن ذلك تحدث بنعمة الله المنان الوهاب. ماذا يمنعك عن ذلك؟ لا يمنع الإنسان عن هذا إلا أنه يأبى إلا أن يعيش في الظلام، يأبى إلا أن يكون منحرفا، يأبى إلا أن يكون متمردا، يأبى إلا أن يكون ظالما، يأبى إلا أن يعيش من حرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل حرم الله شيئا؟ ما حرم. ولماذا لم تعد عنه؟ لأننا اتجهنا اتجاها شيطانيا، نريد أن نتاجر في الحرام وأن نصنع في الحرام وأن نبيع ونشتري في الحرام، ولكن إذا أردنا الحلال وقصدنا الحلال تمتعنا وأشبعنا أهواءنا ورغباتنا. لا يحرمها الله، والله والله إن الله لا يحرم شيئا، لا يحرم طيبا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل ما شئت والبس ما شئت في غير صرف ولا مخيلة، وتمتع بزيادة على ذلك ثواب في الآخرة. يقول لك تمتع بطيباتي وسأسكنك بعد ذلك جناتي، ماذا تريد من الله بعد هذا؟ وقيل في الحكم: لا خير في خير وراءه النار، ولا شر في شر بعده الجنة. سأشرحها. لا خير، بس احفظها، لا خير في خير وراءه النار، ولا شر في شر وراءه الجنة. كلمة لا خير ولا شر المراد بها الخير الحقيقي والشر الحقيقي. في خير وفي شر في نظر الإنسان. كيف ذلك؟ الإنسان بطبيعته كده، ولو قلت لك يا فلان تحب الشر، طيب أنا أحب الشر، كل واحد يحب الخير، وكل إنسان يكره الشر. ولكن العقدة أين؟ الموضوع في أي نقطة؟ الأهمية في معرفة إيه هو الخير وإيه هو الشر. أنا بحب الخير وكل واحد بحب الخير وكل واحد بيكره الشر، ولكننا نختلف في معرفة الخير ومعرفة الشر. فأنت قد تعرف الشيء، إنسان ما قد يرى الشيء خيرا وهو شر، وقد يراه شرا وهو خير، وصدق العليم الخبير. وعسى أن تكرهوا شيء، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربنا قال كده: ربما تحب شيء وهو شر، وربما تكره شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن الذي يعلم الخير حقيقة الخير هو الله، والذي يعلم الشر كما هو شر هو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وفي مسألتنا الاقتصادية نقول حتى الكلام ليس بعيدا في الموضوع، إن الله تعالى يحب لنا الخير ويعلم مواطن هذا الخير ويعلم كيف يتحقق هذا الخير، في ذلك شك؟ كلا. أما البشر، الفكر البشري، الفكر العبقري، التكنولوجي، المادي، التقدم التقني، مش عارف الايه، المجرد عن هدي الإسلام، فهو وإن أحب الخير للناس فقد يخطئ في معرفة الخير ومعرفة الشر. قد يرى هذا خير وهو شر، ويرى الشر وهو خير. ده إذا أحب الفكر الاقتصادي البشري المبتعد عن الإسلام، إن أحب الخير فقد يخطئ في معرفة الخير ومعرفة الشر، وإذا عرف الخير والشر فقد يخطئ وقد يجهل مواطن هذا الخير، أين هذا الخير؟ وإن علم أين هذا الخير فقد يخطئ في أسلوب تحقيق ذلك الخير. وهنا الموضوع، يخطئ نعم، ألا تشهدون في الدنيا تغيرات؟ نشهد، من شيوعية إلى اشتراكية إلى رأسمالية، من ملكية عامة إلى ملكية خاصة، من تغيير، من مراحل انتقالية، من استدراك، من تصحيح مسيرة. لماذا؟ أسلوب ينفع النهاردة ولا ينفع غدا، ينفع لسنة واثنين ولا ينفع لثلاثة. عالم قالوا ده الكويس وعالم آخر ضده مباشرة، ودول عاملين نفسهم عبقرة ودول عاملين نفسهم فلاسفة. الحق أين؟ الحق واحد لا يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وإنما الشر تتعدد فنونه وألوانه، الشر كالحرباء، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله تعالى يحب لنا الخير ويعرف مواطن الخير وكيف يتحقق الخير. الفكر البشري إن أحب يجهل المواطن، وإن عرف المواطن يخطئ في الأسلوب، والله تعالى لا يخطئ في شيء من ذلك أبدا. ومن هنا تضاربت الأقوال في الشرق والغرب، وتنوعت الفلسفات المذهبية المادية في كل مكان، وتغير الحال. ولذلك ليس هناك استقرار اقتصادي، ولكن الاستقرار في شرع الله، في نظام الله. والإسلام لا يتدخل في التفاصيل والفرعيات، لأنه لم ينزل كتاب اقتصاد ولا كتاب طب ولا تكنولوجيا، وإنما نزل أولا كتاب هداية، كتاب عقيدة وشريعة، وجاء في هذه الأمور بقواعد عامة ومبادئ كلية نسير في إطارها وفي حدودها. وأما التفاصيل فنرسمها حسب ظروفنا وحسب أوضاعنا على هدي من الله، وبذلك تسير السفينة في سلام وتصل إلى بر الأمان. في اقتصاد كنا قد وصلنا فيه إلى دعائمه أو إلى مراحله، وقلنا الإنتاج. ما هو الإنتاج أخي المسلم؟ سئلت سؤالا، ما هو الإنتاج؟ لأن فيه ناس يعني العاديين وبتاع قد يخدعون بالدول المنتجة، وخاصة لما يسمعوا في وسائل الإعلام الخلاقة المبدعة يخلقون مش عارف ايه، تختلط عليه الامور كده. كلمة الخلق دي تقال هكذا ببساطة من غير تعقيب عليه، ولذلك قد تضر اناسا كثيرين. المهم الانتاج هو تناول موارد الطبيعة، تناول موارد الطبيعة، حديد، تراب، نحاس، منجنيز، بترول، ذهب، فضة، أي شيء، تناول موارد الطبيعة بالتحويل والتحوير وجعلها صالحة لانتفاع الإنسان بها، تناول موارد الطبيعة يتناولها بإيه؟ بالتحويل والتحوير والتبديل وهكذا، حتى يجعلها أو حتى يصيرها صالحة لانتفاع الإنسان بها. فليس المراد بالإنتاج إضافة شيء إلى ملك الله، فإن العالم كله لا يستطيع ولن يستطيع أن يضيف ذرة إلى الوجود الذي خلقه الله تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذا التناول يجب ألا يدفع إلى الغرور ولا إلى التحكم في مصائر الناس وفي حرية الناس وأرض الناس. لماذا؟ هذه المواد الأولية، المواد الأولية للإنتاج، والبعض يقول المواد الخام، ولحكمة أرادها الله جعل مواطن البلاد الإسلامية عامرة بالمواد الخام، ولكنهم أهملوها وضيعوها وتكاسلوا، فطمع الأعداء فيهم وتقاسموهم، كل دولة تأخذ نصيبها من العالم الإسلامي نظرا لأنه غني بالمواد الأولى للإنتاج. الله سخرها لنا ونحن أحب الناس إليه، ولكننا لم نأخذ بالأسباب، وربنا قال وقل اعملوا طمعوا فيها. أما أن يخلقوا شيئا فذلك ليس مرادا نهائيا في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الإنتاج ما عناصره أو ما ميادينه؟ ميادين الإنتاج كنت تكلمت فيها الله أعلم في العام الماضي، لا تخلو عن ثلاثة ميادين رئيسية: الزراعة والتجارة والصناعة، وقد تناولها القرآن وأشار إليها القرآن الكريم، بل صرح بها في آيات عديدة من القرآن دون تدخل في التفاصيل ولا في الكيفية. فقال تعالى في سورة عبسة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأخرجنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. صببنا الماء صب، شققنا الأرض، الري والحرث والإنتاج وا 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 إلى آخره. والعجيب أيها الإخوة، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه، تمتع بهذه الزراعة والإنتاج، إنتاج الطيبات منها، وما تنساش الآخر. والآيات دي بالنسبة لما قبلها فيها لف ونشر مرتب: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. السبيل اللي احنا قلنا عليه الدنيا طريق وممر، ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره، ورجع يتكلم عن السبيل اللي هو الدنيا، قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، وتكلم على أقبره وأنشره، قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلو أن الزارع ولو أن التاجر ولو أن الصانع وضع الصاخة ووضع الآخرة في نظره لعمل باسم الله وأنتج باسم الله وتمتع بطيبات الله. هذا عن الزراعة. وآيات كثيرة في سورة الأنعام: وأنشأ جنات معروشات، أزمنا السماء ماء فأخرجنا منه خضرا، وهكذا. نيجي للصناعة، أي صناعة؟ صناعة الملابس مثلا وهي أخص شيء. قال أنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وقال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين بنيت العمارات والأبراج وناطحات السحاب وقلع الحدائق التي تتنفس ثاني أكسيد الكربون وتطلع أكسجين، الرئات التي تصلح حال الناس والتي أقيمت بينها مسلحات وحديد، يقول الله فيها: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود، حتى ما نساش البيوت المتنقلة، البيوت الساكنة الثابتة، قال جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم، يعني يوم ارتحالكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها. تكلم عن صناعة السفن، قال واصنع الفلك بأعيننا لتجري الفلك فيه بأمره. تكلم عن الصناعات الحربية، قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، بأس شديد اللي هو إعداد العدة الحربية، وأعدوا لهم ما استطعتم، ومنافع للناس أدوات المطبخ وأدوات الجزارة والصناعة وما أدراك، حتى عن صناعة الذهب والفضة والمعادن، وضربها مثلا وكأن الناس يعلمونها، قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. يضرب تمثيل، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. كل الناس شايفين كده، النيل نهر النيل، وربنا يخليه لنا وما يسلطش حد عليه وما يقللش الماء من علينا ونضيقه في الزراعة إن شاء الله. احتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، صناعة الذهب والفضة، ويطلع الغبار والأخلاط والأوشاب اللي مختلطة بيهم تربو على السطح كده، يعني تطفو على السطح. قال كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. عن الأسواق، قال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، البكيل والموازين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، الدراهم والدنانير زين للناس حب، كل شيء أشار إليه القرآن في آيات من الكتاب، وبين مواطن الإنتاج وهدانا إلى هذا، وتكلم عن توزيع الإنتاج، تكلم عن العدالة الاجتماعية، وتكلم عن الاستهلاك، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، دعا إلى الوسطية. الإسلام الاقتصاد في العالم أيها الإخوة من محاوره ملكية المال، وبيان الإسلام في ملكية المال وتنظيمها وضبطها. ما معنى ضبطها؟ ضبطها عن الجموح، عن الشروط، بقيود إيجابية وسلبية. شيء أقسم بالله لو عقل أي عاقل وأنصف كل مدرك لسجدوا إعظاما لهذا الكتاب في النظام الاقتصادي. المسكين لم ينسى يضيف المال لله تبارك وتعالى، وآتوهم من مال الله الذي أتى، ويضيفوا للعباد، وفي أموالهم حق معلوم، لا تأكلوا أموالكم، من هذا الأسلوب. إضافة الملكية لله فيها ضمان وجداني، ضمان عقائدي، سيطرة على الداخل، تجعل الإنسان ما دام المال مال الله وأنا عبد الله، فعبد الله لا يتصرف في ملك الله إلا بما يرضي الله. ويرجع يقول أموالك ليه؟ ليهيئ لك الانتفاع بهذا المال، انتفع به، وليحدد المسؤولية. دينه ليس دين فوضى، ليس دين شيوعية، دين المسؤولية الفردية، دين المسؤولية المحددة. ولذلك أقر الملكية الفردية ليسأل كل إنسان عما في يده وملكه استجابة للغريزة التي خلقها الله في الإنسان، وتحبون المال حبا جما، لم يصادم هذه الغريزة ولم يكبتها حتى تكون العقد النفسية، ولكنه استجاب لها ونماها وضبطها. أما النظام الشيوعي تجاهل الملكية الفردية وصادم الغريزة ونسي الحافز الأساسي الدافع للعمل وهو حب المال، ونسي تحديد المسؤوليات، ونسي نظام الأسر، ونسي الميراث. ولكن الإسلام دين الرشد، دين الله تبارك وتعالى، أحاط هذه الملكية بقيود وضوابط، منها الإيجاب العقائدي الخلقي، ومنها السلبي بنفس عمل تعمله أو بعمل تكف عنه. ومما تكف عنه هذا حديث الخطبة الثانية، واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإسلام دعا إلى استثمار المال بشرط ألا تضر بالغير، لا ضرر ولا ضرر. له شيوعي يحرمك، وله رأس مالي يطلقك. أنت مقيد بمصلحة الجماعة، فلا ربا ولا غش ولا احتكار، لا تجارة فيما يضر الناس في أموالهم ولا في صحتهم، لا تجارة لا زراعة في منتجات مغذاة وممدودة بالهرمونات التي تقتل الناس وتنشر فيهم الأوبئة، لا تجارة في مواد فاسدة تستجلب تحقيقا للربح، تبدل أوراقها ويتلاعب في استيرادها مهما أضرت بالمجتمع أو أطاحت به، لا تجارة في شيء مهما علا أو مهما هبط إذا كان فيه أي ضرر بالآدمية. لست حرا، أنت حر، حرية مضبوطة، حرية منظمة، وكما نظمت حريتك نظمت حرية الآخرين معك. حرم الربا بجميع أنواعه، ربا القرض الإنتاجي، ربا القرض الاستهلاكي. والله تعالى في الربا، استمع أخي المسلم، خد الناس كده بالحوادث بالتدرج، أول ما قال بين إن الربا ده لا خير فيه في سلطة الروم، قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وبعد كده انتقل لمسألة تانية، دي عظة سلبية، دي أعطانا درس وعبرة من اليهود. قال أوعي أوعي يحصل لكم ما حصل لليهود، فبظلم من الذين هادوا هابع تهودوا، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. بدأت أكره الربا، طب كويس. بعد كده المرحلة الثالثة، نهاهم عن الربا الفاحش، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعد هذه التهيئة وذلك الإعداد، وسبحان من هيأ وأعد، يأتي للمرحلة الحاسمة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حرم الغش، من غش فليس منا. حرم الاحتكار، حبس السلح في المخازن، تجميعنا في السوق لترتفع الأسعار، لا يحتكر إلا خاطئ، من احتكر طعاما 40 يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أخي المسلم، أخت المسلمة، ماذا تريدون من الله بعد هذا؟ ماذا تطلبون؟ إلى أين نتجه بعد أن نسمع ونعلم؟ علينا أن نتوب إلى الله، وأن نصطلح مع الله، وأن نرجع عن أساليب الغش وأكل أموال الناس بالباطل. وهناك مسائل كثيرة تروج في المجتمع وفي أسواقنا، ولكن ضاق الحديث عن ذكرها. وإذا كان فيكم تجار، وطبعا فيكم، كل واحد يعرف نفسه. وليس وفساد الناس لا يبرر فسادك، يعني باللغة العامية ما تقولش السكدة، ما تقولش أنا ما عباش عزلة، لا كن عزلة يا أخوي، كن غريبا. طوبى للغرباء، لا تفسد مع المفسدين، كن عادلا، اتق الله في نفسك، في زوجك، في ولدك. تذكر الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بفضلك عن سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم تولى أمرها أنت خير من تولاها. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، وعدل سوء سلوكنا، واجعلنا لك أحبابا، اجعلنا فيك راجين، اجعلنا فيك راغبين، اجعلنا منك خائفين. اللهم اجعل طاعتك أحب الأشياء إلينا، اللهم اجعل طاعتك أحب الأشياء إلينا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفنا، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد علي عنا كيد أعدائنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر بفضلك وارفع راية المجاهدين. اللهم ارفع راية المجاهدين. ونسألك يا الله يا كريم أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله. وآخر السلام.